السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفضنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لا تبور، إنك أنت العزيز الغفور. فهذا هو درسنا السابع عشر في دروس أصول الفقه في شرح كتاب شرح المحلي جلال الدين المحلي على الورقات للإمام إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحم الله الجميع. تكلمنا في اللقاء الفائت عن مصطلحات، أو بدأنا الحديث عن تعريف ببعض مصطلحات علم أصول الفقه، وهذا مما يحتاج إلى الأصولي أن يعلم هذه المصطلحات اللي هي مصطلحات أهل الفن، أهل فن علم أصول الفقه. كأي إنسان يعمل في مهنة معينة أو يعمل في صنعة، في آلات معينة يعمل بها، لازم يكون على دراية بهذه الآلات التي يعمل بها. زي علم مصطلح الحديث، أو كعلم مصطلح الحديث، في علم أصول مصطلح الحديث يعرفون الأثر والحديث والمرفوع وموقوف ومقطوع، يعرفون المحدث والحجة وأمير المؤمنين والإمام والحافظ، يعرفون هذه المصطلحات حتى يكون المحدث أو طالب الحديث على علم بهذه الاصطلاحات التي ستتكرر كثيرا على مسامعه من خلال دراسته لهذا العلم. وأنا قبل أن أنسى، يعني أنا لا حرج عندي على الإطلاق أن يأخذ شيخنا الشيخ أحمد بكر أو شيخنا الشيخ علي الدين المرديني أو أي شيخ من علماء المسلمين وإخواننا، لا حرج عندي على الإطلاق أن يأخذ موعدي أو أن يأخذ لقائي. أنا بفضل الله عز وجل لست حريصا على أي درس، إنما أنا أسعى في الوقت أو المكان الذي ليس فيه غير، لكن إن حل أهل الفضل في مكان فأنا أستمع لهم وأكون طالبا لهم. هذا لا أقوله أقسم بالله من باب المراءاة ولا من باب إن حد يثنى علي، فأنا الحمد لله لا أسعى للثناء من أحد، والله الحمد لله أسأل الله إخلاصه وقبوله، لكن هذا بصدق. أي منفعة أو أي فائدة تعود على إخواني من أي اتجاه فأنا أكون لها مؤيدا وأكون من المستفيدين أيضا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، لا أقول ذلك تجملا، فأنتم لا تعرفون شخصي حتى أتجمل لكم الحمد لله. فالمهم أن احنا بنعرف كما ذكر أبو المعالي الجويني رحمه الله، بنعرف به والله يا عبد الرحمن ليس تواضعا، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، ربنا يحفظنا إياه. سنعرف ببعض مصطلحات علم أصول الفقه. الله المستعان. اللهم الله المستعان. طب نعد بارك الله فيك. نعد. تعريف بعض مصطلحات علم أصول الفقه. وأنا حقيقة بلاحظ في تعريفات إمام الحرمين عليه رحمة رب العالمين. ولاحظ في تعريفاته عدم الدقة، يعني المصطلحات ليست دقيقة. أنا تكلمت عن المسألة دي المرة الثالثة. وبينت إن الكلام ده من عندي، يعني أنا لاحظت ذلك. لكن الحمد لله لما طلعت أكثر من شرح للورقات وجدتهم فعلا قالوا نفس الكلام، ان تعريفات امام الحرمين يعني اعتراها عدم الضبط، عدم الضبط، يعني هذه اقل عبارة اعبر بها عن امام الحرمين عليه رحمة رب العالمين. وانا لا اسوي قلامة ظفر، يعني الضوافر اللي بيقصها لا اسويه، ولكن الحمد لله ان انا وجدت علماءنا الاكابر اللي شرحوا ورقات الجوهرية رحمه الله قالوا نفس الكلام الحمد لله من قديم ومن حديث الحمد لله. فهو عرف الفقه وقال الفقه أخص من العلم، ثم عرف العلم فقال العلم معرفة المعلوم. فقلنا ان التعريف ده خطأ، كيف يكون معرفة المعلوم؟ هو معلوم. فالعلماء يسموه، علماء العربية يسمونه دور، او نعم دوران في الكلام. دوران في الكلام يعني يعرف التعريف بتعريف، يعرف العلم بالعلم. طب كيف يكون تعريف العلم هو العلم؟ انا اصلا محتاج اعرف هو ايه هو العلم. لذلك التعريف الاضبط قالوا هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. تعريف العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، او هو صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات مثلا. بعد ذلك عرف الجوهري رحمه الله الجهل، عرف الجهل. لماذا ذكر الجهل بعد العلم؟ قالوا لأنه بالضد تتضح الأشياء، كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. يعني كالأسماء والصفات مثلا، في مبحث الأسماء والصفات يقولون أن الله عز وجل إذا ذكر صفة مدح لنفسه سبحانه وتعالى، ثم ذكر بعد صفة المدح اللي هي الإثبات، اللي هي بيسموها الصفة الإيجابية، الصفة الإيجابية اللي ربنا أثبتها لنفسه، إذا ذكر بعدها صفة سلبية يعني منفية، فهذا يفيد كمالا بعد كمال. نضرب مثال، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن. قالوا المؤمن الذي عنده الأمن ويعطي الأمن لمن يشاء. طب عنده الأمن يعني إيه؟ هل هي صفة إيجابية؟ يعني أثبت الله عز وجل أن له الأمن وعنده الأمن، هذه صفة إيجابية، صفة مدح. طب لما ينفذ الضهر يفيد مدحا أو يفيد كمالا فوق الكمال. في آخر سورة الشمس وضحاها قال: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. فأثبت أنه مؤمن ونفى أنه يخاف، فهذا يفيد كمالا بعد كمال. قال ربنا عز وجل عن نفسه أنه حكم عدل سبحانه وتعالى، ثم نفى عن نفسه الظلم اللي هو ضد العدل، فقال: ولا يظلم ربك أحدا، مع أنه أثبت أنه عدل في أحكامه. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فأثبت أنه عدل ثم نفى الظلم عن نفسه، فهذا يفيد كمالا بعد كمال. فكذلك في علم أصول الفقه الآن نتكلم عن الجهل بعد العلم. لماذا نتكلم عن الجهل بعد العلم؟ حتى يتضح العلم وضوحا أكبر. وحتى السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت موجود ولا ايه؟ الله المستعان. طيب شكلها كده زي مرتين ثلاثة من ورا كده، فالله المستعان يعني. خلاص 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 يا جماعة، خلاص خلاص، عشان احنا هنقول كلمتين قبل ما يفصل تاني. فبنقول فالجويني رحمه الله عرف الجهل فقال هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. ده تعريف خطأ للجهل، لأن ده تعريف الجهل المركب مش الجهل عامة. العلماء يقولون فالجهل حقيقة أمره اندفاع وسفة وطيش. الحمد لله الحمد لله، حتى اللي باعت ان النت غير مستقر مش مكتوب اسمه عندي، مش عارف عندكم ولا لا. فيقولون الجهل هو الاندفاع والسفة والطيش، لان يعني الانسان لا يندفع الا عن جهل، ولا يكون طائشا او سفيا الا بسبب الجهل. قالوا والجهل ينقسم الى قسمين، الجهل ينقسم الى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. اما الجهل البسيط فهو عدم ادراك الشيء على ما هو عليه، او هو عدم الادراك بالكلية. الجهل هو عدم الادراك بالكلية، يعني النت بيفصل عندي تماما يعني، مش الله المستعان يعني. الحمد لله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين، الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء بالكلية أو عدم الإدراك بالكلية، وهو أن يقول المرء لما لا يعلم لا أعلم، ده اسمه جهل بسيط. وهذا يمدح في العبد أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. لذلك قال سلفنا رحمهم الله من قال لا أعلم أو من قال لا أدري فقد أفتى. السؤال هنا من قال لا أدري فقد أفتى كيف؟ قالوا من قال لا أدري فقد أفتى لأنه إذ لم يفتي بخطأ فسيذهب سائله اللي سأل ده يروح لغيره فيسأله فيفتيه بالعلم الشرعي بالدليل. ولذلك اشتهر في كتب السنة ودواوين السنة قصة قاتل 99 نفس. والسؤال هو اللي قتل 99 نفس قتل 99 ولا 100؟ حد عارف ولا مش عارفين؟ اللي قتل 99 نفس كم قتل من الأنفس؟ نعم أنا الرزاق قتل 100. خلاص خلاص بالله عليك، هو إجابة واحدة. لا أبو عبيدة قتل 100، قتل 100. لما قتل 99 نفسا فقال له فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد رجل يعبد ربه لكنه جاهل. فقال ألي توبة؟ قال لا. طبعا لا أداة يعني تتخيل كيف قال له لا. طبعا قال له لا، أو ممكن يقول له إيه امشي من هنا أحسن، السخط ينزل عليها بسببك والكلام ده. فقتل فأكمل به المئة، حديث بيقول كده، فقتل فأكمل به المئة. طب ليه الرجل ده اشتهر في دواوين السنة وعند طرق وعند المسلمين أنه قاتل 99 نفس؟ قال العلماء لأن الرجل المئة لم يقتله هذا القاتل السفاح، وإنما قتله في الحقيقة جهله. الجهل هو اللي عمل فيه كده، لأنه قال لما لا يعلم أنا أعلم، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم، فقال نعم لك توبة ومن يحجب عنك بعد التوبة. ده كلام العلماء، مين اللي يقدر يدعي التوبة؟ ولكن قومك قوم سوء تذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. كلام في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل طويل جدا، حديث قاتل 99 نفس. الشاهد أن هذا الرجل قال لما لا يعلم أنه يعلم فقتل، فقتله جهله إذ أفتى فيما لا علم به. لذلك ينقل كثيرا عن سلفنا أنه كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل في مسألة فقال لا أعلم، ثم جعل يفرق يديه وهو يبتسم وسعيد وقال الحمد لله سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم. فدي نعمة أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم أو لا أعلم، هذه نعمة في العبد، لأن هذا يدل على أنه ليس عنده كبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بفتوى غير ثابت فإنما اسمه على من أفتاه. اللي هيفتي بفتوى غير صحيحة، اللي هيفتى بفتوى غير صحيحة اسمه على الأفتاه. وكما في الحديث الضعيف سندا، الصحيح معنى أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأيت الرجل يفتي في كل ما يسأل فيه فاعلم أنه مجنون، أو قال فاعلم أنه لا عقل له. لما تلاقي إنسان كلما سئل في مسألة يفتي فيها على طول، كأنه يعني حتى بنشوف في بعض الأحيان إن يسأل السائل فقبل ما يكمل السؤال تلاقي الشيخ، ودي للأسف عند بعض إخواننا، تلاقيه يقول له أنت قصدك كذا؟ أه يجوز. يقول له لا والله يقول له أه يبقى قصدك كذا؟ لا ده لا يجوز. يعني مش هي دي برضه. يقول له أه يبقى يا مولانا اصبر اصبر. هذه الفتوى ستحاسب عليها أمام رب العباد جل جلاله. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله الذي قيل عنه لا يفتي ومالك في المدينة. لما يكون الإمام مالك موجود محدش يتكلم في فتوى. قال في آخر حياته رحمة الله عليه قال وددت أني ضربت بكل فتوى أفتيتها صوتا. تمنى أن يضرب بكل فتوى أفتاها صوت قرباك غير أني لا أقوى على ذلك. يا سلام، لم يعد يقوى على الضرب، ولو قوي عليه لفعل عليه رحمة الله. فهذا كلام أناس تجردوا لله عز وجل. أما الإنسان الذي يريد أن يقال أنه قال وأنه فعل وكذا وكذا فنسأل الله العفو والسلام في الدين والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. ممكن يبقى في الدنيا، ممكن يبقى في الدين. فيقول مثلا الشمس بتشرق منين؟ يقول من المغرب. القبلة منين؟ فيشير إلى المسجد الأقصى. هذا جهل وإدراك الشيء. السلام عليكم. والله المستعان. فأقول عليكم السلام. الله المستعان. أنا والله يعني ابنتي ده بيعصبني والله. الله المستعان. فالمهم من الأمثلة على الجهل المركب أن شابا أخ من الإخوة التزم حديثا، فبدأ كل ما يجي من الكلية يدخل على أمه وأبيه وإخواته يبدأ يبلغهم ما عرف من علم جديد، عرف حديث جديد، عرف مسألة جديدة، يبدأ يبلغها والده والدته وإخواته في المنزل. ففي يوم من الأيام جاء متأخرا من الجامعة، كان على سفر، والمغرب قرب يدخل على العصر، فعاوز يلحق العصر بسرعة، فتوضأ سريعا سريعا ثم دخل غرفته وصلى. وطبعا ما كانش لسه يعني عرف والدته ايه الجديد اللي عرفه والكلام. فامه قالت لاخوه الصغير: ايه تخش يا ابني شوف ابنك، شوف اخوك جاب لنا دين ايه الجديد النهارده، هو كل مره بيجيب حاجه كبيره. فدخل فقال لاخينا نسي اتجاه القبله وصلى الى اتجاه اخر. فقال لها: الحقيقه يا امي اخويا جاب قبله جديده. فهذا من امثله الجهل المؤكد، هي ليست قبلة جديدة ولا قرينة، إنما الأمر حدث سهوا وخطأ منه، لكنه قال بخلاف ما هو عليه في الواقع. فمن أمثلة الجهل المركب ما يعيشه المسلمون حقيقة في هذا الزمان، ما يعيشه المسلمون الآن في هذا الزمان من جهل مركب، يعني نشأ عليه الصغير وشد عليه الكبير كما يقولون. وده منتشر في حيز الملتزمين، هذا منتشر في حيز الملتزمين، انك تجد الاخوات او الاخوه اذا اجتمعوا فكل يهرف بما لا يعرف، كل يهرف بما لا يعرف. الامثله في الحقيقه كثيره جدا، لكن أنا أضرب أمثلة أريدها بعينها. مثلا الأمثلة في الدين كثيرة، أن تسمع الإنسان يفتي بغير علم فهذه أمثلتها كثيرة. لكن مثلا يأتي أحدهم فيقول مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني يحب الشيخ الألباني جدا لدرجة أنه يوالي ويعادي على الشيخ الألباني، هذا اسمه جهل مركب، لأنه تكلم فيما لا علم له به وطعن في معتقد الشيخ من حيث لا يشعر. الشيخ أبو إسحاق يوالي ويعادي على الشيخ الألباني، يعني هو الشيخ الألباني هو المحك عند الشيخ أبو إسحاق الحريري في الولاء والبراء، تلك العقيدة العظيمة من معتقدات المسلمين. فهو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو في أي طريقة أفضل من النت ده كان يعني ما شاء الله كانت بقت نعمة عظيمة، الله المستعان. فالشاهد حتى يتم الكلام، فيخرج هذا الشاب فيريد أن يثني على الشيخ الحويني فيصيبه في معتقده وهو لا يشعر، لأنه لا يجوز أو ليس هناك أحد على وجه الأرض يوالى ويعاد عليه، إنما كما قال ربنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وليس فلان أو علان. فنحن ولينا رب العالمين ونبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لكن أن يوالي الشيخ الفلاني أو أي إنسان أن يوالي ويعادي على فلان سواء من العلماء أو غيره، يعني إيه يوالي ويعادي عليه؟ يعني اللي يحب الشيخ الألباني يحبه وينصره، واللي يكره الشيخ الألباني يعاديه، هذا ليس من الإسلام أصلا. هذا لا ده إيه ده؟ الله أكبر، إيه ده؟ فلا يجوز أن يوالى ويعادى على أحد إلا القرآن والسنة والمؤمنون وعلى رأسهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أي إنسان فله أعداء وله محبون. كثيرا بقى مسائل في هذه من هذا المنظومة، سواء في حق العلماء يتكلم في الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني ويبدأوا يختلقوا ما لا أساس له، فيقول لك الشيخ فلان شفت أعداءه للشيخ فلان، أنا سمعته. معذرة. فالشاهد أنه لا يجوز أن يكون بين إخوة وأخوات مثل هذه المسائل إن أنا أختلق أن هناك مشكلة أو عداء بين الشيخ فلان وعلان وبين العالم فلان وعلان ويبدأ تتسع الخلاف بين المسلمين وبين العلماء بسبب كلام الشباب وبسبب كلام الأخوات وأن ينقل هذا لهذا وأن ينقل هذا لهذا وكل لا أصلا بني على الظن ليس له أساس من الحقيقة فهذا أيضا من الجهل المؤكد أن يقول الإنسان لا يعلم ثم يتكلم فيما لا علم له به فأنا أحب أن يذكر كل منا إخوانه وأخواته اللي احنا بنقف معاهم أو نقعد معاهم أو عارفينهم أو على صلة بهم إن هم لما يتكلموا في أي مسألة يجب علينا أن نعلم أن هناك علم والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الحقيقية وأن هناك جهل والجهل هذا إما أن يكون بسيط أن أقول لما لا أعلم الله أعلم وإما أن يكون جهلا مركبا وهو أن أقول لما لا علم لي به أنا أعلمه ويبدأ يؤصل ويفرع ويبني تخيلات وافتراضات كلها بنيت على جهل مركب نسأل الله العفو والسلام أما الأمثلة في الدين فهي أمثلة كثيرة وأنا أعلم أن عندكم الكثير منها لكن أنا أردت أن أخرج في لفتة تربوية فيما يعود علينا فيما بيننا وبين بعضنا من شباب ذكورا كانوا إناثا فالجهل المركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه وهذا الجهل المركب حتى يرفع لابد من شيئين حتى يرفع هذا الجهل المركب لابد من شيئين الشيء الأول لابد من جهد لنحوه لابد من جهد لنحوه لابد من جهد وتبيين وتفصيل واستدلالات علشان أعرفه اللي هو أيه ده غلط والجهد الثاني جهد لإثبات ضده يبقى الجاهل البسيط أرحم من الجاهل المركب الجاهل البسيط إنسان جاهل وأنا بعلمه لكن الجاهل المركب هو لا يعلم ويظن أنه يعلم فأنا أجتهد إن أنا أشيل الاعتقاد أو أشيل العلم الخاطئ اللي عنده وأضع مكانه علم جديد صحيح آخذه أو أرفع عنه التصور الخطأ التصور الباطل وأضع له تصورا صحيحا فأنا قمت هنا بجهدين جهد الإزالة أو الرفع وجهد الإثبات جهد محو وجهد إثبات أما الجهل البسيط فهو يحتاج إلى جهد واحد وهو جهد الإثبات أو أعلمه فقط ثم تطرق قال في ذم الجهل قال وفي الجهل عليكم السلام وبركاته قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله يتكلم الشاعر عن خطورة الجهل وعن قبحه قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهله يعني الإنسان الجاهل قبل أن يموت ويدفن في التراب هو ميت أصلا لأنه لا قيمة له في مجتمعه فأبي سامهم قبل القبور قبوره يعني هو قبل أن يقبر في أرضه هو مقبر في بدنه وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت أي إنسان ليس عنده علم فهو ميت فليس له حتى النشور نشور يعني ليس له قيامة يعني ليس له حياة حتى يوم القيامة حتى يوم البعث وقال الخليل ابن أحمد الفراهيد إمام اللغة رحمة الله عليه صاحب كتاب العلم وصاحب كتاب العروض أو صاحب علم العروض هو الذي اكتشف علم العروض رحمه الله قال خليل بن أحمد وهو من مشايخ سيبويه قال الناس أربعة كل واحد فينا يسمع هذا الكلام فينزله على نفسه أنا من أي هؤلاء الأربعة قال الناس أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه. رجل يدري يعني رجل عالم، ويدري أنه يدري يعني عارف أنه عارف، فذلك عالم فاتبعوه يعني رجل تعلم ودرس العلم.
أنا والله هبطت، الله المستعان. فأقول والرجل الثاني رجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه، يعني رجل يعلم ولكن لا يعلم أن عنده علم، ولكننا لاحظنا عليه من خلال المحادثات، من خلال الجلسات، من خلال النقاش، من خلال بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هكمل بس الجهل وأنتهي إن شاء الله، ده لو كمل يعني، لو كمل هنكمل بس المسألة دي بس. قال ورجل لا يدري، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. الرجل الأول يعلم ويعلم أنه يعلم، فذلك عالم فاتبعوه أو فاسألوه. والرجل الثاني يعلم ولا زي الرجل طلال بن رافع رضي الله عنه الذي فقال يا رسول الله، والذي لما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالمرة الأخيرة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني، هذه صلاتي التي تعلمتها فعلمني أنا لا أعلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فذلك نائب فاحذروه. رجل لا يدري يعني رجل جاهل ويظن انه عالم، فذلك مائق، مائق يعني احمق، فاحذروه يعني اياك ان تمشي معه. زي واحد مثلا، ودي كثيره جدا يعني الحقيقه ايضا، الغنى اكثر الاربعه، اكثر الاربعه الادعياء الذين يدعون ما ليس هم اهلا له. كثير من الإخوة لما نيجي نسلمهم تحس إنه عنده نظرة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يتكلم بنفس شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه لا في العيب ولا في النفير، ولا يستطيع أن يميز بين الزهري بتفكير الهاء وبين الزهري بنفس الهلال. بل جاء أحدهم في بعض الدروس وأراد أن يقوم بالمحاضرة في مكان، فجعل يتكلم ويقول قال الزهري وقال فلان وقال كذا، ولم يضبط كلمة واحدة في حديثه، حتى أن الشباب المبتدئ الذين ما درسوا العلم إلا قليلا لاحظوا كل هذه الأخطاء. هناك نماذج كثيرة من هذا النوع. فبعض الخطباء حضرت له يوما فلم يتكلم بكلمة عربية صحيحة من ناحية الإعراب من أول الخطبة إلى آخره. قال في آخر الخطبة أنا أعتذر عن بعض الأخطاء اللغوية التي كانت في اللقاء، أنا يعني كدت أن أموت ضاحكا، فأنت لم تتكلم كلمتين عربيتين تصريحتين على المنبر اصلا، فما هي تلك الاخطاء البسيطه التي تذكرها؟ بل لعلي ذكرت لكم قبل ذلك بعض الشيوخ عندنا كان يعني ينشئون اليه بالعلم، وكنت اسمع عنه كثيرا واود لو سمعته على المنبر، فلما تحيلت الفرصه له فصعد المنبر، وكان هذا الرجل يسقط في المشايخ والعلماء امثال الحويري وحسان ويعقوب، مشايخنا الاكابر يسقط فيهم جميعا بلا استثناء. فقال على المنبر مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي اسك مقطوع الاذنين، مر بجدي اسك، اسك لتفكير السين لغه خاطئه، وقال في اخر الحديث مقطوع الاذنين فاخذ باذنه. فقلت سبحان الله، إذا كان مقطوع الأذنين فكيف أخذ لأذنه؟ قلت أكيد أخذ أذن الوسطى مش الأذن الخارجية، لأن الأذن الخارجية لا يأخذها إلا إن كانت موجودة، لكنه أخذ بأذنه الوسطى. فهذا مما يخطئ فيه من يدعي العلم. فقال مر بجزء أسد مقطوع الأذنين، والرواية الصحيحة تقول مر بجزء أسد مقطوع الأذنين وليس بجزء أسد كالقرى. فالشاهد أن الأمثلة على الجهل المركب أكثر من أن تتوقع. لا أحب أن أطيل أكثر من ذلك لأن أنا فعلا أرهقت بسبب انقطاع الإيميل، ولكن إن كان في سؤالين ثلاثة على السريع إن شاء الله أجيب حتى أنصات. نعم أنا الرزاق، أنا لقيت الدرس الآن فقط. حكم خياطة الكفن إزار وقميص وعمامة مع ذكر الدليل أعزكم الله. الكفن الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يكفن في ثلاثة أسوار، كان الرجل يكفن في ثلاثة أسوار ليس فيه قميص ولا عمامة، ليس فيه قميص ولا عمامة. ده حديث، ده حديث كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواد سحولية، سحولية مخططة يمنية ليس فيها قميص ولا عمامة، كان يدرج فيها إدراجا. الله يباركك يا عبد الرحمن. هل صحيح أن البطل أسامة استشهد أم لا؟ والله الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف إن جاءنا كافر بنبأ؟ فالخبر إلى الآن لا زال معمل، يعني لا نعرف صدقه من كذب. هذا أولا من ناحية مصدر الخبر. استماع الدرس غدا ان شاء الله. ذكرتم في الدليل على المستحب الحديث الذي فيه الاعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه انفرق، هل زياده هذه صحيحه؟ وان كانت صحيحه هل تحمل على انها واو قسم او واو عطف وبارك الله فيه؟ العلماء يقولون افلح وابيه انفرق اما ان هذا حلف، اما ان هذا حلف قبل أن يرد تحريم الحلف بغير الله، وإما أنه نسخ بتحريم الحلف بغير الله، وإما وهو الراجع أن هذه كلمة يطلقها العرب ولا يريدون معناها. أفلح وأبيه كلمة تخرج على ألسنة العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل سكنتك أمك يا معاذ، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة بن اليمان لله أبوك، لله أبوك. فهذه كلمات تقولها العرب لا يريدون معناها. يعني في سؤال ثاني، هل يعتبر الجاهل البسيط أدنى مراتب العلم أم الجاهل المركب؟ الجهل المركب هو أدنى مراتب العلم، هو أدنى مراتب العلم زي التفر. لو في سؤال ثاني على حفصة يا حبيبي.